السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن وضعت في حالة تأهب اليوم استعدادا لمواجهة أي أعمال عنف في ذكرى مرور عام على إعدام الرئيس السابق صدام حسين. المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف قال أن قوات الأمن على استعداد للتعامل مع مثل هذه المناسبات وإفشال أي محاولات لإيذاء المواطنين. وفي تكريت قام المئات بزيارة قبر صدام في قرية العوجة حيث وضعوا الزهور. غسان رشاد العبيدي أحد سكنة العوجة قال:
هذا الإجراء مع صدام حسين بحقه هو صحيح وظلم، وهو رئيس جمهورية مالتنا ورجل عدل وما عنده أي شيء.
أعلنت القوات الأمريكية أنها اعتقلت قائدا بارزا بتنظيم القاعدة في شمال العراق. قيادة عمليات مدينة كركوك قالت أن جاسم محمد علي المعروف أيضا بملا جاسم اعتقل أمس السبت، مشيرة إلى أنه يشتبه في أن المعتقل كان وراء العديد من الهجمات الكبيرة التي نفذت في الحويجة بضمنها تفجيرات بالسيارات الملغومة وعمليات الخطف والقتل والاعتداء على قوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية. قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه طلب من حكومته تعليق الاتصالات الدبلوماسية مع سوريا إلى أن ترى باريس دليلا على أن دمشق تعمل من أجل التوصل إلى رئيس توافقي في لبنان. ساركوزي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك قال أن فرنسا تنتظر أفعالا حقيقية من سوريا وليس مجرد أقاويل فيما يتعلق بالأزمة السياسية الداخلية في لبنان، مشيرا إلى أن باريس تتحمل مسؤولية حوار مشروط مع دمشق. من جهته قال مبارك أنه بحث مع نظيره الفرنسي الملف العراقي إلى جانب عدد آخر من القضايا في المنطقة. إلى ذلك أعلن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم أن اجتماعا لوزراء الخارجية العرب سيعقد في القاهرة لمناقشة قضية لبنان. مزيد من التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
تقرر عقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بناء على طلب من مصر والمملكة العربية السعودية. أعلن ذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى موضحا أن الاجتماع سيسبقه اجتماع تشاوري مساء السبت، وسينعقد المجلس الطارئ لبحث الوضع في لبنان في ضوء الخلاف على الانتخابات الرئاسية، كما سيناقش التطورات الجارية في عملية السلام والأوضاع في فلسطين في ضوء استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان بالأراضي المحتلة ما يهدد مسار أنابوليس بالانهيار على حد تعبير الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وقال موسى إن الاجتماع سينظر في الفشل في التوصل حتى الآن إلى توافق في لبنان بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، ما ينذر بتعقيدات وتطورات ستؤثر على استقرار لبنان والمنطقة على حد تعبيره.
اتهم رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيور رئيس مجلس النواب نبيه بري بمصادرة صلاحيات البرلمان. وكان بري أكد في بيان أن انتخاب رئيس الجمهورية بات مرتبطا بأحكام المادة 74 من الدستور التي لا توجب تعديلا دستوريا ولا عقدا استثنائيا لمجلس النواب. بيان لرئاسة الوزراء قال أن بري وعبر تفرده بهذا التفسير يعطي لنفسه دورا لم يكلفه الدستور به، ما يؤدي إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي وبهيبة مجلس النواب ووجوده. حث رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت الفلسطينيين على كبح الناشطين بعد هجوم أسفر عن مقتل إسرائيليين، ووصف ذلك بأنه شرط لتخفيف إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية. أولمرت قال في اجتماع لحكومته إن إسرائيل لا يمكنها القيام بأي تغييرات قد تعرضها للخطر وتسبب مخاطر أمنية ما دامت السلطة الفلسطينية لا تتخذ الإجراءات المطلوبة بالشدة اللازمة لمحاربة الجماعات التي وصفها بالإرهابية. وكان جنديان إسرائيليان وناشطان فلسطينيان قتلوا في اشتباكات اندلعت أمس قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية. قال مسؤول رفيع في الحزب الحاكم السابق المؤيد للرئيس الباكستاني برويز مشرف أن من المرجح بدرجة كبيرة أن يتم تأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 8 كانون الثاني. طارق عظيم خان المسؤول الرفيع في حزب الرابطة الإسلامية جناح القائد الأعظم الذي حكم البلاد حتى تشكيل حكومة تسيير الأعمال في الشهر الماضي أعرب عن توقعه في أن الانتخابات ستؤجل بين 6 و8 أسابيع. ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة الانتخابية قرارا بشأن موعد الانتخابات بعد اغتيال زعيمة المعارضة بنظير بوتو في اجتماع طارئ ستعقده غدا الاثنين. اعتقلت السلطات التركية 5 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة بعد عمليات أمنية قامت بها الشرطة في 4 مدن منها أنقرة. التلفزيون التركي قال أن الاعتقالات جاءت بعد احتجاز 19 شخصا مطلع الأسبوع للاشتباه في صلتهم بالقاعدة التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات انتحارية استهدفت القنصلية البريطانية ومعبدين يهوديين وفرعا لبنك HSBC في اسطنبول ما أسفر عن سقوط 60 قتيلا أواخر عام 2003. وسائل إعلام تركيا قالت أن المحكمة أمرت باستمرار احتجاز 5 لاحتمال محاكمتهم وأشارت إلى أن أحد المشتبه بهم تركي الجنسية كان مدرسا للغة الإنجليزية في مدينة أكساراي بوسط البلاد. أعلن زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينغا فوزه ودعا منافسه الرئيس مواي كيباكي للاعتراف بالهزيمة. أودينغا اتهم السلطات بتزوير الانتخابات لسرقة الفوز منه وقال أن حكومة الرئيس كيباكي فقدت شرعيتها. مستمعين الأعزاء قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة جديدة نقدم فيها تقريرا حول خطط وزارة التربية للنهوض بمستوى تدريس اللغة الإنجليزية في المراحل كافة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية ونزور بابل حيث يستعد المتقاعدون لتنظيم احتجاج على قانون التقاعد الموحد. وفي ختام الساعة سنلتقي بناظم ياسين وحلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، القائمون على خطة فرض القانون التي انطلقت في 14 شباط لعام 2007 بدوا أكثر ثقة في نجاحهم بطرد المجاميع المسلحة، وأن عام 2008 سيشهد تقليل المظاهر العسكرية ورفع الحواجز الكونكريتية في العاصمة بحسب ما أكده الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف. أما على مستوى الإعمار فأن حصة بغداد قد ازدادت من الموازنة العامة لعام 2008، الأمر الذي سيؤدي إلى إنجاز العديد من المشاريع الخدمية حسب ما أكد ذلك رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي. ليث أحمد والتفاصيل.
جهود كثيرة بذلت من قبل الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات من أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية في مدينة بغداد خصوصا في عام 2007، وتمثل ذلك في انطلاق خطة فرض القانون في 14 شباط من العام نفسه الذي تمثل بزيادة أعداد القوات العسكرية وانتشارها في كافة مناطق العاصمة. واليوم فإن القائمين على الخطة بدأوا أكثر ثقة في نجاحهم بطرد المجاميع المسلحة، بل إن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف يؤكد أن عام 2008 سيشهد تقليل المظاهر العسكرية لبغداد.
الربع الأول من عام 2008 أكو تصميم أنه الملف الأمني ينتهي منه نهائيا، بسبب يعني هناك خطوات بتعاقدات مع دول كبرى. الوجبات الأولى من التعاقدات وصلت إلى الوزارة وهي في قسم مزعت وقسم في الطريق. نعتقد أنه لنهاية آذار ستكون هناك قدرة لوزارة الداخلية لاستلام مهام كثيرة في بغداد وخارج بغداد، ويجري إعداد ما يلزم لذلك، حتى يعني هناك رؤية لوزير الداخلية أن يعود الشرطي كما كان غير مدجج بالسلاح، خفف الحواجز، خفف الكثير من الإجراءات التي عندما تراها ترى أن المدينة معسكرة، مظاهر العسكرة هاي نسعى لإزالتها.
وبالرغم من هذه التأكيدات، فيبدو أن خطة فرض القانون لم تتمكن لحد هذه اللحظة من تأمين جميع مناطق بغداد للحد الذي تستطيع العوائل المهجرة من العودة إلى منازلها. فالناطق المدني باسم الخطة يؤكد:
الآن نحن في مرحلة علينا فعلا أن نفك الاشتباك الذي حدث، واللي حاول الإرهاب في لحظة معينة أن يؤسس من مناطق بغداد مناطق تماس الغاية منها أن يشعل حرب طائفية وحرب أهلية داخل البلد. نجاح خطة فرض القانون بأن دفعت هذا الإرهاب إلى المستوى اللي فوتت عليه فرصة أن يخلق هذه مناطق التماس تحل بشكل كامل بعودة المهجرين إلى مناطق سكنهم.
أما على مستوى الإعمار، فإن حصات بغداد قد ازدادت من الموازنة العامة لعام 2008، الأمر الذي سيؤدي إلى إنجاز العديد من المشاريع الخدمية حسب ما أكد رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي.
ما نخطط له لعام 2008 هو مواصلة المشاريع الاستراتيجية التي بدأتها الأمانة في مجال الماء الصالح للشرب والمجاري والطرق والمتنزهات وموضوع البيئة والنفايات في الأمانة والمحافظة. هناك مشاريع مهمة بدأناها تنقذ بغداد لعقود من الزمن، سيتم تمويلها في عام 2008. كما سنواصل المشاريع المتوسطة الأمد والقصيرة الأمد، كما سنهتم بالقطاعات الأخرى غير الخدمات البلدية مثل وزارة الكهرباء، سيكون لنا تعاون معهم، ووزارة الصناعة لتأهيل المعامل في بغداد. كان لدينا اجتماعات أخيرة مع وزارة التربية لتغيير واقع المدارس في بغداد من خلال مشاريع وترميم المدارس وبناء المدارس، ومع وزارة الصحة كان لدينا اجتماع كذلك مع مديرية صحة الكرخ والرصافة ومدينة الطب ليتصدى مجلس محافظة لمشاريع مهمة إلى جانب الجهود التي تبذلها هذه الوزارات، لنفهم ماذا ستنفذ في عام 2008 من موازنتها وندعم هذه الموازنة من قبل مجلس المحافظة.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، العديد من الطلبة أجمعوا أنهم لا يعرفون إلا البعض من مفردات اللغة الإنجليزية بسبب ضعف الكادر التعليمي في المدارس الابتدائية والمتوسطة في توصيل تلك المادة إلى تلامذتهم، فضلا عن عدم تطوير المناهج الخاصة بتدريس هذه اللغة في المراحل كافة. وزارة التربية وكخطوة أولى للنهوض بمستوى تعليم هذه اللغة قامت بتدريسها لطلبة الثالث الابتدائي وطبقتها في محافظة المثنى بحسب ما أكده مدير إعلام الوزارة وليد حسين.
على مدى سنوات طويلة لم تتمكن وزارة التربية من تطوير مناهجها التعليمية الخاصة بتدريس اللغة الإنجليزية، كما لم تهيئ وسيلة تطوير مدرسي هذه اللغة، مما أدى إلى ضعف كبير في مستوى الطلبة الذين أكد معظمهم بأنهم أصبحوا طلبة في الجامعة أو تخرجوا منها وهم لا يرتبطون مع اللغة الإنجليزية سوى بمفردات قليلة تعلموها أثناء دراستهم الابتدائية والثانوية.
أنا طالب كلية جامعة بغداد، والإنجليزي أخذت من البداية لحد الكلية، بس لحد الآن إنجليزيتي ضعيفة، يعني مو قوي بالإنجليزي، وحالي حال الطلاب الباقيين. يعني ما أعرف التدريس، يمكن احتكاك ماكو يعني برا بالخارج أو أجانب أو أي شيء، بس على قد الكتاب اللي ندرسه وبس، يعني ماكو.
من الصف الخامس احنا ماخذين الانجليزي الابتدائي لحد هسه، وتخرجت واني ما اعرف يعني انجليزي، ما اقدر احكي، يمكن اقدر اقرا اعرف كلمات مفردات بس كجمل واحكي ما اقدر. وحتى يعني بالكليه العام انقطعنا بالانجليزي حتى قبل ما ندرسه.
ويضطر معظم أولياء الأمور إلى تخصيص مدرس خصوصي لأبنائهم في مادة اللغة الإنجليزية في سبيل نجاحهم وليس لتعليمهم اللغة، كما تقول السيدة أم علي.
يعني أنا بالنسبة لأطفالي أنا دائما ألتجأ للمدرسين الخصوصي في سبيل تقوية أساسهم. ابني واحد بالأول متوسط والأخ بالخامس إعدادي، فدائما ألجأ للمدرس الخصوصي دعما للمدرس في المدارس الحكومية. احنا نمشي بهالطريق حتى ينجحون، وهذه كارثة بالتعليم صارت. يعني هسه نريد احنا بس ينجح، ما نريد يتعلم، لأن غسلنا ايدينا من التعليم.
وزارة التربية وكخطوة أولى للنهوض بمستوى اللغة الإنجليزية في مدارسها قامت بتدريس مادة الإنجليزي لطلبة الثالث الابتدائي، وحددت محافظة المثنى لتطبيق هذه التجربة، وهو ما أشار إليه مدير إعلام وزارة التربية وليد حسين.
المناهج عندها خطة طموحة في إدخال اللغة الإنجليزية كمنهج للصفوف المتقدمة الابتدائية. فكانت عندنا تجربة إن شاء الله هاي السنة عام 2007-2008 في إدخال مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي. بوادر أمل كبيرة في نجاح التجربة في تربية المثنى. وعندنا أيضا خطة أخرى أنه صف الأول المتوسط. طريقة أخرى يطبقوها على أحد المديريات أيضا في المحافظات أعتقد الناصرية، لأن الطريقة القديمة اللي أنا درستني بها طريقة غير ناجحة، ولهذا يطلع النصف السادس يعرف يتحدث إنجليزي.
مدير إعلام وزارة التربية أكمل أقسام اللغة الإنجليزية في كليات التربية مسؤولية تخريج طلبة بمستويات متدنية، وهو ما أكده أيضا مدرس اللغة الإنجليزية مرتضى صلاح الذي أمضى أكثر من 22 سنة في التدريس.
اولا مشكله تدريس اللغه الانجليزيه في المدرسين نفسهم، ما عندهم الخبره الكافيه للتعاطي مع تلاميذ الابتدائيه والمتوسطه. هاي المرحله يراد تطويع الطالب على اللغه الانجليزيه لفظا وكتابه ومعنى. عاده المعلم اللغه الانجليزيه للمستوى الابتدائي ما يمتلك الملكه حتى يوصلها للطلبه. مرحلة المتوسطة مرحلة شوية أدق بالمعلومات، نفس المشكلة المدرس إنه أنا ما عندي الخبرة كافية، لذلك تجين مدرسين أكثر شيء شباب ما عندهم خبرة. يفترض أكو دورات مستمرة من وزارة التربية تطوير القدرة التعليمية للمعلم اللغة الإنجليزية حتى يوصلها للطلاب. المشكلة الثانية عندنا اهتمام عام باللغة ما موجود، لأنه أصلا الحصة الأسبوعية هي يوميا 40 دقيقة، ما تكفي الدرس نفسه الأربعين دقيقة يغطي فعاليات مثلا بين دايالوج وبين تمارين وبين قواعد إنجليزية ما يتعود عليها الطالب لأنه حصته كلش قليلة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. بالمحبة والتمنيات الحلوة نودع عاما ونستقبل عاما جديدا.
إذاعة العراق الحر تتمنى لجميع العراقيين عاما سعيدا ملؤه التوفيق والأمل والسلام،
وتدعو مستمعين الأعزاء لترشيح اسم شخصيتي عام 2007 اجتماعية أو سياسية أو فنية أو ثقافية.
ارسلوا لنا اسم مرشحكم ليكون شخصية عام 2007 بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم موبايل الإذاعة 077-044-25-77-0. أكرر 077-044-25-77-0.
كل عام والعراق والعراقيين بألف ألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
موسيقى تنسى وتنوب هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم في عرض لبعض الصحف الكردية.
أبرزت صحيفة كردستاني نيه التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني هذه العناوين: الرئيس طالباني يبدي أسفه لعدم وصول رسالة الشهيدة بنازيل بوتو إليه، والتي كما أوردتها وقت كسر أنباء والقنوات الإعلامية أنها كانت قد طلبت من الرئيس طالباني وسائل الحماية لنفسها. رئيس الجمهورية يستقبل في السليمانية سفير إيران في العراق كاظمي قمي ويبحث معه سبل تقوية العلاقات بين البلدين. الشروع في تعويض متضرري القصف التركي الأخير. المجلس النيابي العراقي تبقى ب 420 مليون دينار إلى حلبجة. وصحيفة خبات التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نشرت عدة عناوين، منها: القوات الأمريكية ألقت القبض على الرائد عبد الله مدير شرطة ناحية الرياض في كركوك بتهمة تورطه بالعلاقات مع المجاميع الإرهابية. وفي صحيفة هاورات المستقلة أقرأ فيها: كوسرد رسول علي يطالب بمنصب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان خلفا للشيرفان بارزاني. في العام الجديد تزداد رواتب الموظفين في العراق، وتشمل هذه زيادة موظفي كردستان أيضا. موجة من الثلج والأمطار في طريقها إلى كردستان. وصحيفة روجنامة الأهلية من عناوينها: إلترمان مسؤول الملف الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا يقول تأجيل الاستفتاء يدل على عدم دراية القادة الكرد بقراءة الواقع. ستبدأ قائمة التآخي في كركوك بوضع خطط جديدة للعمل بموجبها خلال 6 أشهر القادمة، التي هي فترة تمديد العمل للمادة 140 الخاصة بكركوك. 2 ولم ينفذ أي مشروع حكومي في قضاء رانيا بمحافظة السليمانية. من المتوقع أن تسمي قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحها لمنصب رئيس الوزراء لحكومة إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الغد أن وفودا عراقية ستبدأ مطلع العام الجديد زيارات لعدد من الدول العربية والإقليمية لحشد التأييد الدولي ودعم العملية السياسية في العراق، وستشمل هذه الزيارات مصر والأردن وإيران والسعودية في إطار مساع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية. وتقول الدستور أن الرئيس الأمريكي استخدم حقه في تعطيل قانون مهم جديد يسمح بتخصيص نفقات للدفاع وللعراق، لأنه يسمح للضحايا صدام حسين بمطالبة الحكومة العراقية بتعويضات. وتنشر صحيفة الرأي أن نحو 17 طالبا من هواة عزف العود التحقوا بأول مدرسة متخصصة بتعليم عزف العود بعمان، وهي تابعة لبيت العود العربي الذي أسسه في القاهرة عازف العود العراقي نصير شمة. وهناك فروع لبيت العود في كل من الجزائر وأبوظبي وفلسطين واليابان وفرنسا. ومن تعليقات الكتاب يقول ناهض حتر في العرب اليوم إنما حول منظمات المقاومة العراقية إلى ميليشيات علنية للسنة، وافتقارها إلى رؤية سياسية عراقوية جديدة تتطابق مع احتياجات البلد، ولم تستطع بسبب طابعها الديني والمذهبي أن تقدم رؤية وطنية داخلية جامعة، بينما رفض البعثيون المبادرة إلى النقد الذاتي ومراجعة أخطاء الماضي مصرين على منهج استعادة السلطة، وهو ما أدى بهم إلى عزلة خانقة. إلا أن أسوأ ما حدث هو خطيئة احتضان القاعدة التي افتتحت المذابح المذهبية وانتهت إلى فرض دولة طالبانية استبدادية سوداء على مناطق المقاومة بالذات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيط عناة مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر عبر القمر الصناعي آسيا 6 3 دي والاستلام إشارة البث يتعين توجيه الهوائيات بزاوية 105 درجات شرقا وعلى ذبذبة مقدارها 4040 ميجاهرتز، كما يتعين توجيه أجهزة الاستلام الفضائية نحو القناة الافتراضية 409. يرجى من مستمعينا على آسيا 6 2 أن يتحولوا إلى القمر الصناعي الجديد قبل انتهاء البث على هذا القمر في نهاية العام الحالي. أطيب الأوقات نتمنها لكم مع البث الفضائي لإذاعة العراق الحر. أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بعد التحسن الأمني الذي تشهده بغداد بدأ العديد من أصحاب محلات الحلاقة الرجالية بالعودة إلى صالوناتهم لمزاولة عملهم الذي تخلوا عنه بسبب عمليات التصفية المسلحة للعديد من الحلاقين، كما شهدت هي الأخرى الصالونات النسائية عودة زبوناتها في معظم مناطق العاصمة. أحمد الزبيدي التقى ببعض من أصحاب الصالونات للحديث عن هذا الموضوع.
ضمن ما استهدفته الجماعات المسلحة خلال الفترة السابقة أصحاب محال الحلاقة الرجالية الذين تعرضوا إلى عمليات تصفية منظمة، والسبب هو استعمال هؤلاء الحلاقين لأساليب تشبه الأساليب التي اعتادت صالونات الحلاقة النسائية على استعمالها. هذا التهديد دفع العديد منهم إلى ترك محالهم والبحث عن مناطق أخرى أكثر أمنا، وأصبح هنالك شحة كبيرة من الحلاقين ببغداد، حتى إن بعض الشعراء بدأوا ينظمون شعرا حول هذه المسألة.
الحلاقة منعت بهذا البلد، يعني في الشهرين واحد ما يصير يشوفه من بعيد حسبالك أسد. هددوا حلاق قالوا ينكتل، وانسطر حلاق ظل ما يفتهم. أنا حلاق اشتكالي والله بطل لو أحصل له وظيفة، صح شغلت فلوس فيها مرتبة وكلش نظيفة، مو حلاقة تقول جبهة، أصبحت شغلتنا مخيفة، بيد رمانة وزين يما هاون وحاط عامل على القذيفة.
أما الآن وبعد التحسن الأمني الذي تشهده العاصمة بغداد، بدأ العديد من أصحاب صالونات الحلاقة الرجالية بالعودة إلى مزاولة مهنتهم كالسابق. أحمد كاظم صاحب أحد محال الحلاقة.
اي والله هسه الظرف الامني احسن من قبل، ومثل ما تدري كانت الحلاقه يعني قبل كانت من الشغلات الخطره، يعني خطيه جارنا ابو حاتم حلاق كتل كان يستخدم الخيط مثل ما تدري الخيط في الجماعات المسلحه، مثل ما تدري الجماعات المسلحه كانوا يتابعون دول اللي يستخدمون الخيط ومنعوهم، وادى ذلك كتلوا الرجال صاحبنا ابو حاتم. بس هسه الحمد لله والشكر يعني الظرف الامني تحسن وقمنا زاولنا مهماتنا وهيكي
ولم تقتصر العوده على اصحاب المحل الرجاليه فقط، بل تعدى ذلك الى صالونات نسائيه كما تحدثت لاذاعتنا هدى الصباغ.
والله انا يعني ذبولي تهديد لزقوا على باب المحل، اضطريت انه اسد المحل، سافرت لسوريا من شفت الناس كلها ترجع العراق، رجعت وفتحت محلي والحمد لله اشتغل وماشي خير من الله ورجعت على زبائني.
اما الزبائن الذين عادوا إلى تلك المحال لهم أيضا رأيهم في هذا الموضوع.
والله الحمد لله والشكر هسه بدأوا يفتحون مو بس الحلاقين، هواية من المهن اللي احنا نعرفها والمتعلمين عليها، من ضمنهم الحلاقين. يعني قبل حوالي صار 6 أشهر هذا 7 أشهر الحلاق مالتنا معزل بالمنطقة، فاضطرينا كليتنا نشتري من هاي المكاين وزوجاتنا بالبيت يزينونا ويزينون أطفالنا. هسه الحمد لله الوضع الأمني شوية أحسن، فيعني صار حوالي 10 أيام 15 يوم احنا يعني نهاية ثاني مرة أجي أزين عند الحلاق خلال هذا الشهر.
ورغم التحسن الأمني إلا أن الأمر لم يخلو من مواقف طريفة تحدث في هذا المحل أو ذاك، كما تحدث لنا هذا الشاب.
شيل النكتة صار هو للطرفة وقام ينحكي هنا يعني بالمنطقة، يعني دا أسمع خارج الحلاقة. قبل أني حوالي 15 يوم أول ما فتح الحلاق جيت أسلم عليه، جيت دا زين يمه، فكان الوقت حوالي 3 الظهر، اثناء يعني دا نكمل زيان مالتي انا يعني اليد يزيني الحلاق، فدخلوا اثنين مسلحين للمحل، واحد شايل رشاشه واحد شايل مسدس. فبصراحه انا ظليت يعني ابلع بريقي وجي صفر وتخربطت، فالحلاق انتبه علي فهداني قال يابا لا تخاف ترى ذول اخوتي جايين دا اعزل حتى يرجعوني للبيت. فصارت في النكته بالمنطقه علي سياوي يشوفني يضحك عليها.
يذكر ان الكثير من الاحصاءات التي صدرت في وقت سابق كانت قد اشرت الى ان عدد اصحاب صالونات الحلاق الرجاليه الذين تم استهدافهم خلال الفتره السابقه قد تجاوز العشرات خلال السنه الماضيه. احمد الزبيدي، نعت العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، وصف رئيس جمعية المتقاعدين الإنسانية في باب القانون التقاعد الموحد بأنه غير منصف، وطالب بإعادة تطبيق قانون رقم 27 لسنة 2006، موضحا استعداد المتقاعدين القيام باحتجاج رسمي وسلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة. من جانبه أعلن عضو الجمعية المعلم المتقاعد عبد اليمة عبد الهادي عن تضامن المتقاعدين في بابل مع مقر الجمعية العام في بغداد، واصفا الزيادة التي أقرت على رواتب المتقاعدين بالهزيلة. علاء رزاق، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بابل.
تستعد جمعية المتقاعدين الإنسانية في بابل لتنظيم احتجاج سلمي على قانون التقاعد وتعديلاته، حيث وصف رئيس الجمعية هذا القانون بأنه غير منصف، وقارن بين سرعة إقرار قانون التقاعد لأعضاء الجمعية الوطنية وقانون المتقاعدين الموحد.
ملاحظاتنا على القانون أنه غير منصف، القانون الذي نشر قانون رقم 27 لسنة 2006 في 17/1/2006 ولحد الآن لم ينفذ، أعيد عليه بعض التعديلات إلى مجلس النواب ونوقش في مجلس النواب، لكن نوقش قانون التقاعد لمجلس النواب بيوم واحد، والآن القانون لحد الآن لم ينفذ ولم يطبق، وهذه مخالفة دستور وقانونية. لذا نطالب بإعادة تطبيق قانون رقم 27 لسنة 2006، ويحق لنا أن نتظاهر ونرفع صوتنا عاليا للدفاع عن حقوقنا المشروعة. عندنا نية أنه ما نتظاهر أو نسوي تجمع، فسنوقع على احتجاج على القانون، على التعديل الأخير للقانون، فسنقوم بمتظاهرة وباحتجاج رسمي وسلمي بهذه المناسبة.
من جانبه أعلن عبد اليم عبد الهادي وهو معلم متقاعد وعضو في الجمعية الإنسانية للمتقاعدين،
نتضامن مع المقر العام في بغداد لتثبيت حقوق المتقاعدين، واعتراضاتنا على الزيادة الهزيلة اللي طلعت بالقانون غير مفيدة للمتقاعدين. نرجو أن يلتفت المسؤولين إلى مطالب المتقاعدين وينصفوا هذه الشريحة التي ضحت وقدمت الغالي والنفيس لخدمة العراق سنين طويلة، ولحد الآن لم ينصفهم. خدمتي 28 سنة، راتبي 345، أنا مفصول سياسي طبعا لمدة 7 سنين.
أغلب المتقاعدين هم عاجزون عن العمل والرواتب التقاعدية لا تكفي، هذا ما أكده المتقاعد فرهود البرماني.
من ذاك الوقت لحد الآن لم نرى أي التفاف للمتقاعدين، الخرج مريض واللي طلع تعبان، فأرجو من الله الموفقية. طلعت متقاعد أسباب صحية 22 سنة من جراء الخدمة 175، وبعد ما بينا لأنه تمرضنا ودينا نكث.
من جانبه دعا صلاح محمد جاسم الحكومة إلى اتخاذ خطوات جدية لدعم المتقاعدين.
نرجو من الحكومة المالكي وبالأخص وزير المالية أن ينظر نظرة جيدة وتقييم جيد بالنسبة للمتقاعدين، بحيث أنه نظرة المعيشية بالنسبة للمتقاعدين صعبة جدا وأن رواتبهم ضئيلة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
We'll be right back.
كي ضلي من في عندكي وكنا عليك استا شاوريتي تركي جيانا هم توبو في ما نتوكي وابو وكنا عليتي تركي شاوريتي تركي
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر
هذه
إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع عن أهمية السوق الخليجية المشتركة التي سوف تنطلق في مطلع العام الميلادي الجديد، كما نستمع إلى متابعة عن التعاون المحتمل بين شركتي لوك أويل الروسية وكونوكو فيليبس الأمريكية في تطوير أحد الحقول النفطية العراقية. من المقرر أن تنطلق السوق الخليجية المشتركة مع إطلالة العام الميلادي الجديد 2008، وذلك في خطوة وصفت بأنها تاريخية وذات أهمية اقتصادية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكان زعماء دول مجلس التعاون الخليجي أعلنوا في ختام قمتهم الأخيرة المنعقدة في الدوحة في الرابع من كانون الأول قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل. وجاء في البيان الذي أصدره قادة المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان أن السوق المشتركة سوف تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون بأن يعامل مواطنو دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، وعلى وجه الخصوص مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية إضافة إلى التنقل والإقامة. وأضاف إعلان الدوحة أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة المواطنين من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. وللحديث عن أهمية هذا الحدث وانعكاساته الاقتصادية المتوقعة على المنطقة والعالم، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع. الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع، انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في الأول من كانون الثاني 2008 كما أعلنتها قمة الدوحة الأخيرة، ما هي أهمية هذه الخطوة التي وصفت بأنها تاريخية اقتصادية تاريخية بالنسبة لمنطقتنا منطقة الخليج، بالنسبة للشرق الأوسط وبالنسبة للاقتصاد العالمي ككل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يمثل القرار الأخير الذي سنه قادة الدول الخليجية في القمة الأخيرة بشأن السوق الخليجية المشتركة الحلم الذي كان ينتظره الجميع في أن تتحول الدول الخليجية إلى سوق واحدة يمكن لجميع التجار والمستهلكين وأصحاب الوظائف والمواطنين من التعامل معاملة واحدة في تلك الدول، وتعتبر السعودية مثل الكويت مثل البحرين مثل قطر مثل عمان في التعامل مع الفرد والتاجر وصاحب المصنع الخليجي بشكل واحد، سواء من ناحية الأنظمة والنظام الضريبي وكل القوانين التي يمكن أن تحكم العلاقة بين الجهات الحكومية وأصحاب المال أو المستفيدين من الخدمات أو الموظفين. وتمثل تلك الخطوة كما أشرت لها الحلم الكبير الذي كان يفترض أن يكون منذ عقود، لكن كانت بالفعل خطوة تحتاج إلى كثير من العمل والتجهيز والتهيئة، سواء من ناحية الرقابية أو من ناحية التنظيمية.
فإذن هي أستاذ عبد الرحمن هي إذن ليست خطوة متسرعة، وإنما يعني جرت دراستها بتأني خلال السنوات، يعني ربما أكثر من 20 سنة.
بالتأكيد أكيد، لكن نتحدث في بشأن هذه الخطوة فعليا تكاد تكون بدأت منذ نحو 7 سنوات العمل الفعلي عليها، من ناحية تم العمل على قوائم ضريبية وقوائم جمركية والعديد من الأنظمة التي تحكم العلاقة بين أصحاب المال وأصحاب السلع وأصحاب الخدمات مع الجهات الحكومية. وتهيئة تلك التي احتاجت إلى تلك السنوات كان لابد أن تتوج بقرار سياسي، وهو ما حدث في القمة الأخيرة. ليس القرار عاطفيا، ليس القرار ارتجاليا، ليس القرار كما يتوقع البعض أنه تم بليلة وضحاها.
طيب يعني هل تم تهيئة الآليات للانطلاقة يعني بشكل عملي؟ يعني هل هناك مثلا أمانة عامة؟ هل تم تعيين مجلس إدارة إلى آخره؟
تمثل الآن الأمانة العامة التي تتولى العمل الخليجي المشترك تحتها العديد من القطاعات المهمة بما فيها القطاع الاقتصادي والصناعي والعديد من الجوانب. فمن الطبيعي أن توكل هذه الملفات الحساسة والمهمة اقتصاديا إلى الأمناء في تلك الأمانة العامة.
أستاذ عبد الرحمن، هل يمكن تشبيه هذه الخطوة بخطوة السوق الأوروبية المشتركة عندما انطلقت وهيئت لوحدة اقتصادية؟ يعني نراها الآن بشكل ملموس وواضح مؤثر في الاقتصاد العالمي.
بالتأكيد التجربة الأوروبية تعتبر رائدة، لكن لا ننسى أن العمل الأوروبي احتاج إلى سنوات إلى البلوغ إلى هذه المرحلة، وإن كان يعانى في البداية من بعض الصعوبات والتأقلم بما فيها الجانب السياسي والجانب الاقتصادي ودمج الاقتصاديات في بشكل واحد. أعتقد أنه ليس من السهل أبدا القيام بمثل تلك الخطوات، لكن الاستفادة من التجربة الأوروبية أمامنا وأمام الجميع أكيد ستكون شاهد مهم، ويمكن الاستفادة من التجربة بكل تفاصيلها وتفادي لا قدر الله وقوع أي لبس أو ضعف أو في تسيير تلك العملية بالشكل الذي يريده الجميع.
أستاذ عبد الرحمن المطوع، بالنظر إلى أن يعني الدولار هو العملة التي يعني يسعر بها النفط، ونلحظ الآن يعني انخفاضا مستمرا ومتواصلا في سعر الدولار إزاء العملات الرئيسية الأخرى، والكويت إحدى الدول الخليجية المهمة اتخذت أخيرا قرارا بفك ارتباط عملتها بالدولار، هل تعتقد أن من الخطوات الأولى التي يعني سيتم النظر بها عند انطلاقة السوق الخليجية المشتركة هو هذا الموضوع بالتحديد؟
لا أعتقد أن يكون هناك جريا واضحا نحو العملة الخليجية المشتركة ومسألة ربطها إما بالدولار أو بالسلف العملات في المرحلة المستقبلية، نظرا لوجود العديد من الملفات التي يمكن أن تشغل القائمين على السياسات الاقتصادية بما فيها السوق الخليجية المشتركة. مسألة العملة تم تأجيلها إلى مرحلة ليست بعيدة نحو عامين أو عام ونصف، وسيتم خلالها تقييم مسألة الدولار وأهمية أن يعود إلى مستواه وتعافيه. إذا ومن المنظور الاقتصادي أن يمكن أن للدولار أن يعود إلى عافيته في غضون العام ونصف إلى عامين، فإن طالت قد يتم اللجوء إلى الحل الذي قامت به دولة الكويت كحل وسط بأن يتم اللجوء إلى سلة العملات لمقابلة العملة الخليجية.
أستاذ عبد الرحمن المطوع، سؤال أخير، ما هي الفوائد التي تعتقد أن المواطن الخليجي سوف يجنيها أو سوف يلمسها عند أو بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة مطلع عام 2008؟
باختصار بسيط وبلغة أبسط، حينما يكون لديك مساحة معينة معروفة لديك في دولتك وهي عدد من الكيلوات المترات المربعة، وتزيد هذه المساحة بمساحات أكبر وأوسع وأفق متعددة، فإن ذلك هو المطلب الذي يبحث عنه الجميع. حينما يجد الشخص الذي عن وظيفة مثلا في النطاق البسيط ويبحث عن وظيفة ما يمكن يقدم الطالب السعودي الخريج السعودي يمكن أن يقدم وظيفة طلبا وظيفيا في الكويت أو البحرين أو قطر، فإن ذلك يعني بعدا أوسع له مما كان في السابق. كذلك المستثمر الكويتي حينما يجد نفس المميزات التي يحصل عليها المستثمر السعودي في بلده، فإن ذلك هو الحلم الذي يبحث عنه الجميع، أن تكون سعوديا في الكويت وأن تكون كويتيا في السعودية.
الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع متحدثا لإذاعة العراق الحر من جدة. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
في تصريحات جديدة عن التعاون المحتمل في قطاع النفط العراقي، ذكر نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية النفطية ليونيد فيدون أن شركته تتوقع دعم الحكومة الأمريكية لكي تبدأ العمل في تنفيذ عقد كانت قد أبرمته مع النظام السابق لتطوير حقل غرب القرنة في جنوب البلاد. وقال فيدون في مقابلة نشرتها مجلة نيوزويك الأمريكية في 24 من كانون الأول 2007 على موقعها في شبكة الإنترنت إن عددا مما وصفها بالشركات البارزة في مجال الاستشارات القانونية في الولايات المتحدة تؤيد موقف شركة لوك أويل بأن لها حقوقا شرعية في تطوير الحقل النفطي المذكور وفقا للعقد المبرم في أواخر تسعينات القرن الماضي. وأضاف المسؤول النفطي الروسي أن شركته تأمل في الحصول على تأييد وزارة الخارجية الأمريكية لأن شركة كونوكو في فيليبس النفطية الأمريكية سوف تتعاون مع لوك أويل في تطوير الحقل النفطي العراقي على حد تعبيره. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو ميخائيل ألندرينكو.
في آخر تصريح له إلى مجلة نيوزويك الأمريكية، قال نائب رئيس شركة لوك أويل النفطية الروسية ليونيد فيدون إن لشركته كافة الحقوق الشرعية للعمل في حقل غرب القرنة. ليونيد فيدون اعتبر أن المشكلة الرئيسة التي تواجهها شركة لوك أويل في العراق حاليا هي عدم وجود قانون نفطي جديد في البلاد، وأضاف أنه بعد تمرير القانون النفطي ستتضح الصورة وستفهم شركة لوك أويل ما هي الجهات المسؤولة عن التعامل معها في العراق. الخبير الروسي المتخصص في صناعة النفط والغاز ميخائيل جايكازوف قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن أمام شركة لوك أويل آفاقا واسعة للعمل في حقل غرب القرنة. إن شركة لوك أويل هي شركة متنفذة وخبرتها واسعة وإدارتها كفؤة وسمعتها في العراق جيدة، لذلك أعتقد أن روسيا كدولة يجب أن تمارس سياسة تشجع شركات نفطية روسية للعمل خارج البلاد. ومن جهتي عرب بروفيسور المدرسة الاقتصادية العليا في موسكو كونستانتين تروفتسيف عن رأي أقل تفاؤلا حول مستقبل وجود شركة لوك أويل في العراق.
أعتقد أن ما زالت هناك إمكانية معينة للوك أويل أن يأخذ حقوق الامتياز بحقل القرنة الغربية، ولكن في نفس الوقت أعتقد أنه هذه الإمكانية ما زالت مجردة يعني. لهذا فالوضع ما زال غامض، لا يوجد هناك وضوح حول الموضوع. من ناحية طبعا هناك تجربة الشركة في المنطقة، هناك إمكانيات معينة متواجدة لدى الشركة وخاصة نتيجة للتعاون بينها وبين شركة كونوكو فيليبس، هذا كله صحيح، ولكن مع ذلك حقوق الامتياز بالنسبة للكورنا ما زال الموضوع موضوعا صعبا.
كان هذا رأي بروفيسور المدرسة الاقتصادية العليا في موسكو كونستانتين تروفتسيف. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.